جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمد الشاكرين الذاكرين، والصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين، وبعد، أيها الأحبة في كل مكان، يا كل المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله جميعا في هذا اللقاء المتجدد من البرنامج الأسبوعي حقوق وواجبات، نبحر فيه وإياكم في عالم الحق والواجب المترتب على الأفراد في المجتمع المسلم، وما زلنا نتحدث عن حقوق الأزواج. كثيرة هي الحقوق المتعلقة بالأزواج، ولو فهم كل من الزوجين ما له وما عليه، أقول لو فهم كل منهما ذلك لاستقرت معظم البيوتات المسلمة. تحدثنا فيما مضى عن بعض تلك الحقوق والواجبات، واليوم بإذن الله تعالى نكمل ما بدأنا به، ولكن قبل ذلك نرحب بضيف البرنامج فضيلة الدكتور معالي الدكتور علي السرطاوي، أستاذ القانون والفقه في كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية. وكذلك نرغب أن نسمع منكم ما لديكم من مخزون معلومات وتجارب حية في هذا الموضوع، فلا تدري ربما تكون تجربتك أو تجربتك حافزا للآخرين. نذهب لفاصل قصير، نعود بعدها للحديث عن النقاط التي تتعلق فيما أو ما يعرف بحقوق الزوجين. فاصل قصير، لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا.
آمن أو جحدا من يولد منا، يولد أو يفنى، جئنا الدنيا نعلم أن لنضيء جوانبها جئنا، جئنا الدنيا نعلم أن لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا يهدينا الدرب إذا تهنا.
حياكم الله مرة أخرى أيها المستمعون الأكارم في كل مكان، و متابعة لهذه الحلقة الجديدة من البرنامج الأسبوعي حقوق وواجبات، نتحدث فيه اليوم عن حقوق الزوجين، وأعيد الترحيب بفضيلة الدكتور علي السرطاوي أستاذ الفقه والقانون في كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية. مرحبا بك دكتور، حياك الله، أهلا وسهلا بك معنا في هذا اليوم. الحديث عن حقوق الواجبات دكتور متشعب وكبير، وحاولت أن أرتب بعض النقاط التي سنتحدث فيها في هذه الحلقة ونطرحها للنقاش فيما يتعلق بالحقوق والواجبات، لكن قبل ذلك نريد أن نتحدث سريعا عن استشعار الزوجين أو مدى استشعار الزوجين بالحق والواجب، تعاطي كل من الزوجين مع الحق والواجب، كيف يسهم ذلك في انضباط الحياة الزوجية. يعني أنا النقاط الآن اللي محضرها وراح إن شاء الله أسأل فضيلتكم عنها في جوانب مختلفة في الحياة الزوجية، كيف يستشعر كل من الزوجين أن كل من هذه النقاط تخصه له فيها وعليه كذلك فيها. بارك الله فيكم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا كما قلنا في الحلقات السابقة أخي، أن قضية التوازن الدقيق الذي رسم الله سبحانه وتعالى بين الحقوق والواجبات للزوجين هو الضمانة الوحيدة لحصول حياة أسرية سعيدة بين الزوجين. طبعا لا أقول أنه يجب على الزوجين أن يبدأ استشعار قضية الحقوق والواجبات من بداية الزواج، إنما التربية على قضية أن الإنسان هو إنسان، كما قلنا في بداية الحلقات أن الإنسان هو قبل أن يكون إنسان الحق والحرية هو إنسان التكليف والمسؤولية.
نعم.
هذه تبدأ التربية للشاب والفتاة من لحظة تنشئته في البيت المسلم، أنه كما قلنا لا يعيش فقط لنفسه، إنما يعني الأنا عند في التربية الإسلامية، وإن كنا نحرص على كرامة الإنسان وعلى كينونته الشخصية، ولكن لا نفصلها عن الكينونة الاجتماعية التي يعيش فيها الإنسان. فبالتربية القيمية الإسلامية تجعل الإنسان يستشعر أنه يعيش أولا في محيط أسرة وفي محيط مجتمع، ثم بعد ذلك التربية السلوكية الفعلية التي يلاحظها الشاب يعني والفتاة في بيته، هذه كنا ستنعكس سلوكا في أسرته في المستقبل. فنحن يعني كما قلنا أنه لا تبدأ قضية هذه الاستشعار من لحظة الزواج، إنما هي تربية إيمانية سلوكية قيمية تربى عليها الفرد المسلم منذ نشأته طبعا. ثم بعد ذلك كما قلنا أن طبيعة ما خلقه الله في فطرة البشر أن هذه العلاقة بين الزوجين تقوم قائمة على المودة، ونحن نعلم أن قضية الحقوق والواجبات يعني بين الناس المتحابين الذين تقوم بينهم علاقة سليمة على المودة يعني لا تكون ذات اعتبار. يعني نحن قلنا في الحلقة السابقة أننا لا نريد من أسرنا أن يقف الزوج إذا استمع لبرنامج عن الحقوق والواجبات، أو الزوجة إذا يعني قرأت كتاب أو قرأ كتاب عن قضية الحقوق والواجبات، أن يقف للآخر كالشرطي الذي يحاسب حسابا شديدا، هذا لك وهذا لي، هذا عليك أن تفعله وهذا علي أن أفعله. هذه يعني نعم هي علاقة حدية، ولكن العلاقة التي تكون قائمة على المودة والرحمة تنكسر فيها هذه الحدية وتذوب هذه الفوارق. ثم بعد ذلك كما قلنا يعني سعادة التربية الإيمانية أو التربية القيمية في الإسلام تكون سعادة كلا الزوجين عندما يتنازل للآخر. إذا كانت أساس العلاقة سليمة، يعني كما قلنا كثير من الناس يا أخي الآن في مجتمعنا، وإن كنا بعض الأمور قد ننظر إليها نظرة بسيطة ولكنها تعبر عن تربية قيمية، كثير من الناس يذهب إلى مناسبات أفراح، أو فمثلا يعطوه في هذه المناسبة حبة شوكولاتة علبة عصير كذا، ترى أنه يعني لا يجد السعادة في أن يأكلها. كثير من الآباء أراهم يحملوا مثل هذا الأمر ويذهب فيه إلى بيته ليعطيها إلى زوجته، يعطيها إلى أبنائه. فهذه التربية الإيمانية في المجتمع، أنك تتنازل عن الآن الفردية من أجل الأسرة من أجل المجتمع، هذه قمة التضحية، هذه التي تحرص المجتمعات المتقدمة على غرسها في أفرادها. نعم هم أدركوا أنهم بتركيزهم على الأنا وعلى الحياة الفردية أصبح هناك نظرة يعني نظرة مادية بحتة تركز على شخصية الإنسان وفيها شيء من اللؤم. فبالتالي كما قلنا الآن في عندهم إشي موضة اسمه الحقوق الاجتماعية الجديدة، ويعني بكل الوسائل يحث الناس على التبرع وعلى المشاركة في الأمور المجتمعية. نحن هذه يعني شغلات سلوكية بسيطة ولكنها تعبر عن تربية أن يعني الإنسان يتنازل عن كينونته الفردية عن شخصيته من أجل صالح الآخر. طبعا هذه العلاقة إذا كانت سليمة وقائمة على المودة تجد أن قمة السعادة لكلا الزوجين ماشي أن يتنازل، مش أنه يعطي الآخر حقوقه، أن يتنازل عن جزء من حقوقه من أجل طبعا. وإذا كان الإنسان في الطرف المقابل إنسانا يستشعر مثل هذا الأمر، فالقاعدة التي تقول والتي ربينا عليها هل جزاء الإحسان إلا الإحسان.
بارك الله فيكم دكتور. من خلال ما تحدث به أنا هنا يعني كما قلت في بداية الحلقة في المقدمة حاولت أن أجمع بعض النقاط حتى لا يتشتت كثيرا الموضوع لأنه كبير حقيقة،
يعني واسع
جدا. يعني حاولت أن أجمع بعض النقاط فيما يتعلق بحقوق وواجبات كل من الزوجين، وجدت أن هناك حقوق مشتركة، وجدت أن هناك حقوق تخص الزوجة وحقوق تخص الزوج. فلنبدأ إذا سمحت لي فيما يتعلق أو فيما يختص بالحقوق المشتركة، وهنا يعني نريد أن نتلوهم نقطة نقطة ونأتي عليهم نقطة نقطة ونتحدث ما هي الحقوق والواجبات الواجبة في هذه النقطة. لأنه أنا كما يعني قرأت ووجدت وبحثت وسمعت أنه يعني ربما جهل الزوجين بقضية الحقوق والواجبات في مثل هذه النقاط هي التي تؤدي أحيانا إلى ربما مشاكل أو صعوبات تطرأ في حياة الأسرة المسلمة. ولنبدأ من الحق الأول المتبادل، يعني كل من الزوجين مطلوب منه هذا الحق. نبدأ مع ألا يفشي كل من الزوجين سر الآخر.
نعم،
وهذه من النقاط طبعا جدا المهمة في كل شيء، طبعا فيما يتعلق بالحياة الخاصة أو حتى الحياة التي داخل البيت. ربما يقع السبب أحيانا على الزوجين، وربما يقع السبب عن أحيانا من تدخل الوالدين أو الأهل. الآن السؤال، كيف نقرأ هذه النقطة وهذا البند من خلال قناة الحقوق والواجبات؟
نعم.
ألا يفشي كل من الزوجين سر الآخر. أنا لي على زوجتي حق ألا تفشي سري، وهي كذلك لها حق ألا أفشي سرها. وأحيانا هذا يحدث عند يعني عندما تحدث مشكلة. أكثر ما تحدث عندما تحدث مشكلة، ربما يتحدث أحد الزوجين عن سر الآخر أو عن بعض حتى بعض الصفات أحيانا. يعني بعض الصفات الخلقية، كيفية النوم، الاستيقاظ، كيفية الأكل، ماذا يحدث مع الزوج، ما يحدث مع الزوجة، من خلال مفهوم الحقوق والواجبات كيف نقرأ هذا أو هذه النقطة.
أولا ما تتكلم عنه أخي، نحن قلنا في حلقة سابقة أن هناك كان تعبير قرآني رائع عندما قال الله سبحانه وتعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهم.
نعم.
وقلنا أن العلماء في التفسير قالوا أن الله سبحانه وتعالى نزل أحكام اللباس على الزوجية. كيف؟ قالوا اللباس يكون ساترا لعورة الإنسان، وكلا الزوجين يجب أن يكون ساترا لعيوب الآخر.
نعم.
اللباس يجمل الإنسان أمام الآخرين، وكلا الزوجين يجب أن يجمل الآخر أمام الآخرين، لا أن يبدأ في نشر أسراره وعيوبه.
نعم.
ثلاث، اللباس حفظ للإنسان من الحر من البرد، وكذلك يجب أن يكون كل منهما حافظا للآخر. والله سبحانه وتعالى عندما قال سمى للمؤمن والذين هم لفروجهم حافظون، ليس فقط على قضية الحياة الزوجية، إنما ما يتكلم به علماءنا الأفاضل أن الإنسان الله سبحانه كل إنسان كل فرد فينا هو مستودع أسرار. وحتى يعني الإنسان ككلنا أن له يعني زي ما بيحكوا بعض علماء النفس له شخصيتين، شخصية عاقل وشخصية مجنون، ولكنه يتطبع أمام الناس وكذا بشخصية العادية التي لا تخرج عن الاتزان، ولكن لا يستطيع الإنسان أن يحمل مثل هذا الإباء طول حياته. فإذا ذهب إلى بيته فإنه يكون على سجيته وتنكشف كثير من عيوبه. فبالتالي كانت هناك الشريعة جاءت وأحاطت البيوت بقداسة وهالة. انظر ماذا يقول العلماء، مهما كانت حساسية الدولة الإسلامية أو أي دولة في العالم للأمن، ولكنها لا يجوز أن تتجسس على البيوت، فالبيوت لها حصانة. ثم بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه إذا إنسان رأى إنسان يتجسس على بيته ففقأ عينه فلا شيء عليه،
لأنه لا دية لعينه.
فالإسلام أراد أن يحافظ على سرية وقداسة البيت. طبعا الآن الإنسان أباحك لك الإسلام بداية أن تحافظ على خصوصيات شخصيتك، ولم يبح للغير أن يطلع عليها. فإذا جاء الإنسان فتزوج فإنه شكل أسرة جديدة. فالحفاظ على السرية لا يكون لك لشخصيتك، إنما عندما شكلت لبنة جديدة وأسرة جديدة فهذه الأسرة أصبحت بيتا يحاط بهالة من السرية. ماشي، لا يجوز لأحد أن يعتدي على هذه السرية من الخارج. فبالتالي فإذا كان الشرع قد حرم الآخرين من الخارج، أن يتجسسوا على ما يحصل في هذه البيوت، فمن باب أولى أن تحرص منهم بالداخل على عدم إخراج أسرار هذه البيوت إلى الخارج. وهذا واجب على الاثنين معا كما قلت، وحق لكل واحد منهما طبعا. ونحن نقول لماذا جاءت وركزت الشريعة أن كل أسرة، كل شخصية إنسانية لها حق أن تتمتع بخصوصية وأن يكون لها سرية في حياتها. والآن كما قلت، لأن الإنسان في بيته يكون على سجيته، لذلك كثير من الأمور التي يعملها الإنسان في بيته لو عملها في الشارع عدت حتى عند علماء الشرع خوارم مروءة. ولذلك قال لك يعني طلب الاستئذان. وإذا أردت أن تدخل بيتا عليك أن تستأذن، فإذا قيل لكم ارجعوا
فارجعوا.
حتى لأن الناس قد لا يحب أن تطلع على عور، حتى على طريقتهم في الأكل. حتى على كذا. الآن هذه السرية أخي، أولا وهناك أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه طلع حتى في التعبير القرآني لما قال وأفضى إيش إنه يعني
وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم
ميثاقا غليظا. أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فبالتالي هنا هذا الأمر يصبح فيه تكشف الأصل، أن الزوجين يكون بينهما انكشاف للستر أكثر مما يكون للأم والأب على الزوج وعلى الزوجة. هذه الأمور وهذه الخصوصية يجب على كل واحد منهم أن يراعيها، ليس فقط هما بل الأبناء. فبالتالي انظر، يجب أن يكون الزوج ليس فقط محافظا على أسرار زوجته بل مجملا لصورتها أمام الآخرين. ويجب على الزوجة لا أن تكون، يعني لن ننتقل من الحالة الساكنة التي يجب فيها أن تحافظ على أسرار، لا،
إلى المبادرة.
أنت أمرت بشغل بأمور إيجابية، وأن تجمل كاللباس صورة شريكك أمام الآخرين، لا فقط مجرد. فكيف إذا كان الأمر لا بتجميل الصورة إنما بهتك الستر؟ فهذه عدة جريمة من الجرائم الكبيرة طبعا. وليس فقط، انظر في بعض الممارسات السلوكية حتى مع الأبناء. كثير من العائلات تزور بعضها البعض. الآن الإنسان أسرته في شخصيته في إله، بيجي بعض الآباء بجوز بحسن نية، هذا الشاب يعني
هذا الولد
غير مرتب، ماشي، هذه البنت غير نظيفة، يعني متكاسلة في أداء كذا، لا كذا. هذا من باب أيضا هتك الستر، وقد يكون له نتائج نفسية أيضا الإنسان في بيته. ولذلك انظر ماذا يقول العلماء، أسرار بيتك إذا أخرجتها لأقرب المقربين لك وقعت في الإثم. أي أن الزوجة أسرار بيتها يجب أن تحرص حتى إلى أمها في خصوصياتها، والزوج إلى أمه. انتوا اثنين شكلتوا أسرة، هذه لها قداسة وخصوصية، يجب أن تحافظ على هذه الأسرار ولا تخرجها إلى أحد. فبالتالي إن بادرتم إلى هتك الستر، البعض قد يفهم أن الأمر مقتصر على قضية العلاقة الحميمية أو العلاقة، لا، الأمر يتعدى إلى ذلك، إلى كل طريقة الأكل، طريقة ترتيب المنزل، كذا 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 من الأمور، كل الحياة اليومية. نحن يعني حتى قلنا في حلقة سابقة أن كل امرأة تحاول أن تعكس شخصيتها في بيتها، وتوجيه انتقاد إلى الأمور التي يعني في داخل البيت يعد كأنه توجيه انتقاد إلى شخصيتها، إلى نفسيتها. وبالتالي كان الرجل ماشي يستحب له ألا يتدخل في الشؤون الداخلية. ثم بعد ذلك يجب أن يكون مجامل، يعني انظر إلى كثير من الناس، أو هذا يعني طعام غير جيد أو كذا أو غيره أو ما بعرف أبصريش، ها، ألا تتذمر. في المقابل ليس فقط على الزوج، إنما على الزوجة قد تكون هناك أمور الحياة، فيعني قد يتعرض لمضايقات في العمل، قلة في الراتب، أو صعوبة في الأوضاع الاقتصادية التي نعيش. فيجب على الآخر أن تكون الإسلام يربي أتباعه على الذوق وعلى الحساسية والشفافية، وأن يكون عنده الإنسان لماحية سريعة. فهي فالله سبحانه وتعالى عندما أراد أن يصف قضية الزوجية والنساء قال خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. ما هو السكن؟ عندما نقول السكن بمعنى الهدوء. الآن يعني انظر، يكون الرجل في حركة وفي مماقتات مع الخارج وكذا، فالأصل أن يتوفر له في بيته
جو السكن. نعم جو السكن.
وكذلك هذه التي بدأت تربي وتقوم بأعمال البيت، وقد تخرج بعض النساء أيضا نسأل الله إنه فوق ما طلب منها أن تساعد الزوج حتى في يعني توفير الأمور المادية للبيت، فلا يكون يعني نهاية النهار ماشي أن يكون تذمرا، إنما يجب أن يكون كل منهما معين للآخر.
وهذا ربما دكتور اللي بيدفع بعض الرجال والنساء للفضفضة. يعني هي المشكلة في الفضفضة، لما بيكون في الرجل مثلا إذا روح من عمله هو تعبان ورأى الزوجة يعني مش مهيئة البيت جيدا، ممكن يخرج أي أحد من أصحابه ويبدأ يحكي فضفض. المرأة كذلك، هنا الخطورة تكمن، يعني هنا المنطلق يكمن.
وهذا يعني هذا لماذا نقول الإسلام يعني حريص على أن تكون هذه السرية. وفيش فضفضة، تقول لي مضغوط نفسيا بدي أروح أفضفض. فضفض، تعال بصراحة لأقرب الناس إليك، زوجك كله، تعال خلينا نتفاهم على كثير من الأمور. إذا أخرجت مثل هذه الأمور إلى الخارج أن تكون وقعت في الإثم. لماذا يا أخي؟ لأن الإنسان الذي يسمع لك مثل هذه الأمور هو يسمع لك وليس على سجيته، يتقمص شخصية التي مثل شخصيتك اللي أنت بتواجه فيها الناس. فإذا بدأت المقارنة، خاصة عندما يكون الطرف المقابل الذي ذهبت إليه من جنس آخر ماشي، تبدأ زوجة تشكو على زوجها وعلى تصرفاته أمام رجل آخر.
نعم.
فيبدأ يبين أن عنده إيجابيات.
نعم. وأن ما تحتاج الزوجة موجود عنده.
وقد يكون أسوأ على حقيقته من هذا. فهنا هذه قد تكون مسلكا ومدخلا للخيانة. وهذا كثير ما يقع. وفي المقابل إذا كان يعني وكثير من الناس دائما لا تحاول أن تذكر عيوبها. يعني مثلا أنت لماذا تكون ساذج وتذهب وتأتي إلى أحد أصحابك وتبدأ تشكو له في عيوب بيتك؟ انظر في المقابل، إذا بدأت تشكو في العيوب يبدأ يعطيك في إيجابيات إيش؟
زوجته.
فأنت
في مقارنة الآن
شيطانية وهي غير حقيقية على أرض الواقع. صحيح. كأن هناك يعني عيشة يعني من الجنان، وكأنك أنت تعيش في جهنم. فهذه تبدأ تنعكس على الحياة. ولذلك من هنا كان الحرص على الستر، إذا حصلت في مشكلة حلوها أنتوا اثنين مع بعض، حتى لو كان مع الأولاد هذا الحكي ماشي. لماذا؟ طبعا نحن نقول أنه إذا عجز الأزواج عند حل بعض المشاكل ما في مانع شرعا أن تخرج إلى الأقارب بس. نعم.
وإلى أهل الثقة. أهل الثقة.
ماذا قال؟ قال ما قال أمها أو أبوها أو أمك أو أبوك، قال حكماً.
صحيح.
حكماً يعني حكماً،
صاحب عقل راشد، حكيم، صاحب دين. نعم. ثقة
من أهله وحكماً من
أهله.
نعم. طبعا وقبل أن يذهب إلى الحكم، هذا متى يذهب إلى الحكم؟ بعد هما أن يستنفذ كل الوسائل وأن يحافظ على سرية البيت، وأن يبدأ في علاج النشوز إذا كان منها، أو هي تبدأ في علاج النشوز أو الأمر الذي خرج عن الدين، حد الدين والعادة منه. فإن استنفذت الوسائل فيعني لا ضير إن اختارت حكما
منها.
ويفضل أن الزوجة إذا كانت التي تشكو من النشوز ألا تختار حكما من أهلها، أن تختار حكما من أهله ليكون معها عليه. لا وهيك بتكون أدعى، لا أن تختار إيش شخصا من أهلها فيشعر كأن هي وعائلتها ضده. وفي المقابل هو إذا أراد فيعالج بطريقته، فإن يعني لم يجد استجابة حسب ما ذكرت الآية في طرق العلاج التي تكلمت عنها في حصول المشاكل الزوجية، فليحرص أن يختار حكما من أهلها. فإن هذا يعني الاختيار زي ما حكينا وقع، فهنا يعني تشعر الزوجة أن الزوج ليس هو فقط، وواحد من المقربين إليها من أهلها كذلك تدخل، وكأنه يؤيد الزوج في شكوى، وهذه تساعد على قضية الحل.
نعم دكتور، يعني سؤال هنا ربما يطرح نفسه، هل تعتبر لغة الحوار من الحقوق المشتركة بين الزوجين؟ واسمح لي أن أسمع منك الإجابة بعد هذا الفاصل القصير. فاصل قصير نعود بعدها نكمل إن شاء الله تعالى.
جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا، جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا، ومشينا فيها أياما ومشينا ورسمنا فيها أحلاما ورسمنا ومشينا فيها أياما ومشينا.
مرحبا بكم أعزائي المستمعين الكرام في كل مكان، ومع الجزء الثاني من هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن حقوق الزوجين، وكنا نتحدث في نقطة ألا يفشي كل من الزوجين سر الآخر، لكن وأيضا توقفنا عند سؤال هل تعتبر لغة الحوار من الحقوق المشتركة، لكن قبل ذلك نذكركم بهواتف البرنامج التي يسعدنا أن نستقبل عليها مكالماتكم 0923 1110 و 0599 1510. مرة ثانية دكتور مرحبا بك، سألتك قبل الفاصل هل تعتبر لغة الحوار من الحقوق المشتركة؟
نعم. أولا كما قلنا كذلك سابقا أن من الأمور الأساسية التي يجب أن تكون منهجا لحياة المسلمين هي قضية الشورى.
نعم.
وقلنا أن العالم الذي يتشدق اليوم بنظريات الديمقراطية المتكاملة أو الديمقراطية ذات الاتجاهين، أي التي يكون فيها طريقة الحكم ديمقراطية، ثم بعد ذلك أن يكون المجتمع في تعاملاته المؤسسية والزوجية وكذا يقوم على الديمقراطية، نحن قلنا أن الإسلام تكلم عن مثل هذا الأمر في آيتين اثنتين، أولا خطاب لمحمد عليه أفضل الصلاة والسلام باعتباره حاكما كان الأمة، قال له وشاورهم في الأمر، أي يجب أن يكون طريقة الحكم طريقة شورية. ثم عندما أراد أن يصف مجتمع المؤمنين أو المسلمين
قال وأمرهم،
وعندما قال وأمرهم لم يخص أمر معين، ونحن نعرف أن النكرة تفيد إيش؟ تفيد العموم، أي أن سمة المجتمع المؤمن أو منهجا أساسيا من حياتهم هي قضية الشورى. وبالتالي هنا هذه الشورى ما هي؟ طبعا نحن نقول إن الشورى أن هناك أحكام لله سبحانه وتعالى قطعية ثابتة، هذه لا مجال لا للحاكم ولا للزوج ولا للزوج أن يحصل نقاش فيها، هذه لا فرضتها أنا ولا فرضتها أنت، إنما الذي فرضها رب العالمين. نعم. ويجب أن نسلم لها تسليم، وهذه الثوابت معدودة على يعني على الأصابع. ثم بعد ذلك حتى في القرآن الكريم أغلب آياته كما تعلم أخي هي ظنية الدلالة، أي تحتمل أكثر من معنى، أي ترك الله سبحانه وتعالى فيها مجال للعقل أن يكون فيها أخذ وعطاء. وبالتالي هذه يجب أن تكون مبدأ أصيلا راسخا في حياة المسلمين وخاصة في الأسر. بل إذا قرأت لبعض العلماء إن الأب لا يجوز له أن يتخذ أمر ذا بال على مستوى الأسرة إلا وإيش؟
وقد أخذ مشورة
الأسرة. ثم بعد ذلك إنه إذا بلغ أطفاله سواء كانوا شباب أو بنات يستحب كذلك إنه تتوسع دائرة الشورى ليس له فقط ولزوجته، إنما طبعا شمول العائلة والأخذ برأيها هذا على أساس تعويد وتربية سلوكية على قضية إيش؟ على قضية الشورى. طبعا إذا ربي الإنسان طفلا أن الأمور التي تعد ذات بال أو التي لها شأن كان يرى أنه يحترم رأيك صغير ويسمع له. وكثير من المشاكل اليوم في المجتمعات الغربية مكاتب متخصصة في حل المشاكل الأسرية.
صحيح. وامتدت إلى دولنا أيضا.
نعم.
الإسلامية.
وقد يكون الأمر صحيح. نعم. لأنه في حالة الجهل. تعرف أنه في حل مثل هذه المشاكل الأسرية أفضل وسيلة لحل هذه المشاكل إتقان فن الإصغاء. حتى في كثير من المؤسسات الإدارية التي فيها احتقان بسبب يعني شعور بعض الموظفين بالظلم وإنه فيش تسلسل إداري صحيح وفيش كذا، إذا أتقنت فن الاستماع والإصغاء فهذه جزء كبير من حل المشكلة. فبالتالي انظر، يعني أنت كما قلت، يعني أمرار الإنسان في حياته الأسرية قد يضغط الزوج من زوجته أو قد تضغط الزوجة من زوجها أولاد، فإذا كان هناك يعني حوار، كانت هناك شورى، وأتقن الطرف الآخر، إذا بدأ الآخر يشكو فن الاستماع يحصل إيش؟ تنفيس، ويحصل السكن الذي نريده. ولذلك كما قلنا، ما هي وظيفة إنه يعني أنا بالضحك، إذا 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 واحد بده يتعرض، كثير من الناس يا أخي عنا الرجال بتعرض لضيق في حالته المعيشية.
صحيح.
في الهاد
في عمله في وظيفته. نعم.
لا يحب أن يقول حتى لإخوه.
صح.
حتى لأقرب الناس إله يذهب ليفضفض لمن؟
لزوجته.
لزوجته، وكذلك الزوجة إذا تعرضت لمشاكل. أما إذا قطعت لغة الحوار هذه، فأنت تكون قد ساهمت.
نعم.
أن يذهب الطرف الآخر، فأنت كنت عونا للشيطان عليه. وأنت تعرف أنه حديث قال لا تكن عونا للشيطان إيش؟
على أخيك. نعم.
فبالتالي زي ما حكينا، بخروجك عن المنهج الذي أمر الله به، لا تستمع، ماشي، لا تكون حياة الشورى الموجودة، قد تدفع الآخر في حال حصول الضغط إلى أن يذهب إلى الخارج، ماشي، ليفضفض ما في عنده.
نعم.
لأنه قد يكون إنسان مضغوط، وهذه أن تكون أنت الذي دفعت إلى ارتكاب مثل هذا الأمر.
نعم. بارك الله فيكم دكتور. يعني الحديث يكثر عن موضوع السرية، وواجب كل من الزوج تجاه الآخر في حفظ سره في داخل البيت، ويعني نتمنى أن يعي الأزواج خطورة أمر إفشاء السر، وأن هذا يعتبر من الواجبات المنوط به، كما هو منوط به، كما يفهم أنه منوط به أن يأتي بالأكل والشرب إلى البيت، وأن عليه المصروف وأن له القوامة، كذلك يدرك ويعي أن حفظ السر هو من الواجبات التي يجب أن يؤديها في البيت، وربما تكون أهم الواجبات.
بعدين يعني الذي يدرس قرآن أو لغة عربية، شوف يعني كيف اللفظ أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا.
نعم.
بعدين حتى في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من أشر الأمور أنه الزوجين أو الزوج يفضي إلى زوجته ثم يذهب
فينشر
مثل هذا الأمر. يعني اعتبر ليس شرا، إنما اعتبر من باب إيش؟ نعم، لأنه باب، وإن كان يحدث إلى النكتة أو العبث.
نعم.
فالأصل قاعدة هناك في الشرع تقول أصل صيانة كلام العقلاء عن العبث، والأصل أن العقلاء لا يعبثوا. العبث هو واللهو من يعني الرجل الذي يعرف اللغة العربية الفصحى، إن كان رجلا فعلا فتقول له أنت تلهو يضربك. لأن اللهو يقال للطفل الذي يكون من 3 إلى 5 سنوات.
نعم.
ماشي. فأما العاقل فالأصل في تصرفاته وفي كلامه أن يكون مصان عبث، فكيف إذا كان يفضي بشيء قد يكون مدخلا إلى الشر، وقد يكون مدخلا لإعانة الشيطان على شريكه.
نعم.
وقد يكون هو السبب الذي أدى إلى مثل هذا الشلوك.
كثيرا ما تكون دكتور، يعني كثيرا ما تكون أسرار الزوجية هي محل عبث في المجالس،
وهذه كارثة.
نعم.
ولذلك أنت ترى ما نسمع من أمور، ثم بعد ذلك تبدأ إنه حصلت يعني خيانة، ولا حصل انحراف سلوكي، ماشي، ويبدأ يشكو ويتذمر، وقد يحصل يترتب عليها جرائم أكثر، ثم يكون السبب هو السبب الذي يدفع.
نعم.
إلى مثل هذا الأمر.
نعم. بارك الله فيكم دكتور، أحسن الله لكم، نفع الله بعلمكم. لدي نقاط كثيرة، لكن الوقت أدركنا، ونحن كذلك بدأنا الحلقة متأخرين. هذا يعني كذلك مشفوع بالاعتذار للأخوة المستمعين، لأنه هذا كان خللا خارجا عن الإرادة. بقية أو ما تبقى لدينا من نقاط إن شاء الله سنعرضها في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. لا يسعني في نهاية هذه الحلقة إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الدكتور علي السرطاوي أستاذ القانون والفقه في كلية القانون بجامعة النجاح الوطنية. شكرا لك دكتور.
شكرا
بارك الله فيك. شكرا لك على حضورك. وشكر لكم كذلك أعزائي المستمعين الكرام على حسن الإصغاء. نعتذر منكم مرة أخرى لأننا ابتدأنا الحلقة متأخرين. نلقاكم إن شاء الله تعالى عصر يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعة الرابعة لنكمل ما تبقى لدينا من نقاط. حتى ذلك الحين لكم منا أطيب المنى. نتمنى لكم كل الخير والسعادة وفي بيوتكم الهناء والتوافق والحب إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أو يتسامى فيعيش الوهم أو الأمنى. جئنا الدنيا
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء